أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكتب الأصولية والمطولات، لذا أن نطول الكلام بذكر ما ذكر ثم أن نجيب بما أجابوا عن، مع أنه الطالب في مثل هذه المرحلة بإمكانه أن يرجع إلى كثير من هذه الأبحاث. من هنا سوف نحاول أن نقوم بهذين الأمرين: أولا الاختصار، وثانيا التأكيد على المفيد من هذه الأبحاث. على سبيل المثال، أنتم تعلمون أنه بعد ذلك سيأتي عندنا بحث دليل الانسداد المطلق أو دليل الانسداد الكبير، وهذا من المباحث التي يمكن للإنسان أن يقف عندها طويلا لأشهر أن يبحث، ولكنه لا ضرورة لذلك، لأنه بعض مقدمات هذا الدليل قد انفسخت فيما تقدم من الأبحاث. لذا نحاول أن نختصر أولا، وأن نقف دقيقا وعميقا على المفيد من الأبحاث، لأنه مرتبطة بأمور عملية وتدخل في عملية الاستنباط مباشرة. بناء على هذا، إذا يتذكر الإخوة، نحن في قبل التعطيلات عليكم السلام ورحمة الله، كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات حجية خبر الواحد، وقسمنا هذه الأدلة إلى أقسام: الأدلة القرآنية، وهي الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، الروايات الواردة، القسم الثاني الروايات الواردة لإثبات حجية خبر الواحد، القسم الثالث الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية خبر الواحد. أعم من أن تكون هذه السيرة هي السيرة العقلائية أو أن تكون هي سيرة المتشرعة. وقلنا بأن الإجماع ليس دليلا مستقلا في قبال هذه الأدلة، بل هذا الإجماع إنما هو كاشف عن الدليل أو عن السنة. وفيما تقدم من الأبحاث اتضح لنا طبعا، بالإضافة إلى ذلك، الدليل العقلي الذي عبرنا عنه بدليل الانسداد الصغير، وقد اتضح أنه غير تام نحو التفصيل الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. تقريبا الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها هي السيرة العقلائية والمتشرعية، بالإضافة إلى الروايات، على بحث في الروايات، وتقدم الكلام عن ذلك أيضا فيما سبق، أن الروايات هل تثبت لنا حجية خبر الثقة مطلقة، أو تثبت لنا حجية خبر ثقتي مثلا، ثم ماذا نفعل بمحذور الدور؟ هذه أبحاث توقفنا عندها طويلا في الأبحاث السابقة. المهم أن المدار على الحجية إنما يدور على هذه الأدلة الثلاثة: السيرة العقلائية، السيرة المتشرعية، والروايات الواردة في المقام. ثم أتذكر قبل البحث ومكتوب عندي أننا دخلنا في بيان الفروق الموجودة بين الدليل العقلي، يعني إذا أثبتنا حجية خبر الواحد من خلال الدليل العقلي أو من خلال الأدلة التي هي السيرة والروايات، وبينا بعض الفروق وبقيت بعض الفروق الأخرى. لذا الآن بعد لا أجد ضرورة لبيان كل الفروق، لأنه بالإمكان مراجعتها في المفصلات. بحثنا الجديد في هذا اليوم هو هذا البحث، وهو من الأبحاث الأساسية والمهمة والمحورية في مباحث حجية خبر الواحد، بل في مباحث الاستنباط عموما كما سيتضح، وهو تعيين موضوع الحجية. نحن عندما نقول بأن خبر الواحد حجة، ما هو مرادنا من الخبر، خبر الواحد؟ هل مرادنا
من خبر الواحد العادل، أو مرادنا من الخبر الثقة، أو مرادنا شيء آخر وراء عدالة المخبر ووثاقة المخبر؟ وإنما لابد من حصول الاطمئنان، تحصيل الاطمئنان بصدور الخبر من المعصوم. يعني أن المدار هل هو حجية خبر الثقة أو حجية الخبر الموثوق به؟ هذا البحث اللي موجود في كلمات الأعلام يدور في هذه النقطة. طبعا أنا سوف أفصل الحديث بطريق آخر في هذا الموضوع. وتحت هذا الموضوع يوجد عندنا بحثان. البحث الأول أن موضوع الحجية هل هو الوثاقة أو العدالة؟ هذا بحث. طبعا هنا أيضا إذا تراجعون كلمات الأعلام خصوصا المعاصرين منهم تجدون بأنهم يفصلون الحديث بأنه بناء على آية النبأ ما هي النتيجة، على آية النفر ما هي النتيجة، على آية الكتمان ما هي النتيجة، على آية الذكر ما هي النتيجة، مع أنه كما تعلمون أن هذه لم تتم دلالتها على حجية خبر الواحد، ولكن الأبحاث أبحاث ماذا؟ أبحاث فرضية. وهذا الذي قلنا في المقدمة أننا لا نريد أن نقف طويلا عند الأبحاث الفرضية، وإنما ندخل في الأبحاث المفيدة أو الأبحاث الذي احنا اخترناه وبنينا عليه نحاول أن ندخل فيه. من الواضح بأنه ما تم عندنا من الأدلة هو السيرة بقسميها والأخبار. هذه هي مجموع الأدلة على حجية خبر الواحد. الآن نأتي إلى هذه الأدلة الثلاثة لنستعرضها، لنرى بأنها تدل على أن المخبر لا بد أن يكون عادلا أو تكفي فيه ماذا؟ الوثاقة. طبعا عندما نقول العدالة مرادنا ماذا؟ أن يكون موثوقا من جميع الجهات، لا من جهة الإخبار فقط، من جهة الاعتقادات لا بد أن يكون موثوقا، من جهة السلوك لا بد أن يكون موثوقا، من مجموع هذه الجهات لا بد أن يكون موثوقا به. وهذه العدالة التي نصطلح عليها، أن يكون عادلا يعني أن يكون على الصراط السوي اعتقادا وعملا وسلوكا وإخبارا ونحو ذلك. أما عندما نقول وثاقة مرادنا ماذا؟ مرادنا أيضا عدالة، ولكن عدالة في أي نقطة؟ في الإخبار فقط، وإن كان افترضوا أنه منحرف في جهات أخرى، في العقيدة منحرف، في السلوك منحرف، في جهات أخرى، ولكن من حيث النقل يكون ماذا؟ يكون ثقة، لا يكون فاسقا. إذن في قبال العدالة يوجد الفسق العام، في قبال الوثاقة يوجد فسق، ولكن الفسق ماذا؟ الفسق الخبري لا مطلق الفسق. إذن البحث الأول عندنا وهو أن موضوع الحجية في الأدلة التي تمت، لا في الأدلة التي لم تتم، في الأدلة التي تمت ما هو موضوع الحجية؟ هل أن موضوع الحجية هو أن يكون موثوقا مطمئنا به من حيث الإخبار فقط، وإن لم يكن كذلك من جهات أخرى، أو أنه لا بد أن يكون موثوقا مطمئنا به من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. الآن نأتي لهذه الأدلة التي بأيدينا لنستعرضها. الدليل الأول هو السيرة العقلائية. لا إشكال ولا شبهة أن السيرة العقلائية قائمة على وثاقة العدالة أو وثاقة أقول على حجية خبر العادل أو على حجية خبر الثقة. من الواضح بأنه السيرة العقلائية لا علاقة لها بالعدالة، لا علاقة لها بسلوك الإنسان في أي جهة، في اعتقاده، في أموره الأخرى، وإنما بحساب الاحتمال يريد أن يطمئن إلى نقله في هذه الجهة، إلى وثاقته في هذه الجهة، وهي الإخبار لا جهة أخرى. إذن من الناحية الوجدانية ومن الناحية الاستقرائية فإن السيرة العقلائية إنما دلت على حجية خبر الثقة لا على حجية خبر العادل التي هي أخص دائرة من حجية خبر الثقة، وهذا أتصور واضح. على مستوى الروايات أتصور أن القضية أيضا واضحة، باعتبار أن الذي أخذ في مجموع الروايات فإنه الثقة المأمون أو أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، من الواضح أن عنوان الوثاق شيء وعنوان العدالة ماذا؟ شيء آخر. إذن إذا كنا نحن وهذه الروايات فمن الواضح أن هذه الروايات لا تثبت لنا ضرورة العدالة والحاجة إلى العدالة، وإنما يتمسك بإطلاق هذا اللسان لإثبات أنه إذا كان ثقة في النقل فخبره حجة، سواء كان كذلك في الجهات الأخرى أم لم يكن في تلك الجهات. ولو قيل بأنه أريد العدالة ولكن استعمل الوثاقة، هذا معناه عدم التطابق بين المراد الجدي والمراد ماذا؟ والمراد الاستعمالي. فإنه استعمل الوثاقة ثقة وأريد ماذا؟ وأريد العدالة التي هي أخص دائرة من الوثاقة. إذن على مستوى الروايات أيضا إذا كان دليلنا لإثبات حجية خبر الواحد الروايات، فأيضا لا تثبت لنا أن الموضوع للحجية هو العدالة. نعم، لا شلون، ليش مفروغ عنه؟ يعني ماكو واحد إنسان ثقة في جهة وعدم ثقة في جهات أخرى؟ هذا التفصيل ما موجود يعني؟ أنا ما أقول في روايات عنوانها الثقة، وقلنا هذني عنوانين، لعنوان واحد هذني عنوانين. إذا أطلق أحد العنوانين وأريد العنوان الآخر هذا لا يوجد هناك أساسا، هذا معناه أنه ذكر شيئا ويريد ماذا؟ ويريد شيئا آخر. أقول من أين هذا الارتكاز؟ من أين؟ لابد بحيثيات الارتكاز، مو دعوة يدعيها الإنسان، لابد من بيان ارتكازات وإلا أو بيان نكات لإثبات أن هذا من الأمور الارتكازية. بل طبعا عندما نرجع إن شاء الله، عندما نأتي إلى الدليل الثالث وهو دليل المتشرعة، نجد عكس ذلك، نجد بأنه كان يجدون أن بعضهم بالنسبة إلي يتهمه كذا وكذا وكذا، والإمام يأمره ماذا؟ بأن خذ بحديث هذا، يكشف لنا على أن القضية مرتبطة بماذا؟ بالناقل، بوثاقة في الناقل، لا أنها أوسع من ذلك. يعني عندما نأتي إلى مثلا بني فضال وانحرافهم وكذا وكذا، الإمام سلام الله عليه يقول له خذ بما رووا وذر ماذا؟ ما رأوا. وهذا خير الدليل كاشف على أنهم سلام الله عليهم كانوا يميزون بين مسألة الوثاقة في النقل وبين المسألة الوثاقة أين؟ في الاعتقادات وفي الآراء. وإلا هذا الروايات هذه تبين بشكل واضح أنه كان هناك انحراف في العقائد، ولكن الإمام سلام الله عليهم نهاهم أو لم ينهاهم من العمل برواياتهم، لم ينهم من العمل. إذن يكشف بأنه القضية لم تكن أنه هناك تلازم، إذا كان موثوقا إنما يقبل الوثاقة في النقل إذا كان موثوقا في الجهات الأخرى، لا، ليس الأمر كذلك. هذا مضافا إلى شواهد كثيرة أنه كثير من الرواة الموجودة في وسط الأئمة لم يكونوا كالسكوني، لم يكونوا ماذا؟ من أتباع مدرسة أهل البيت، ومع ذلك نجد أن محدثين كانوا ينقلون ماذا عن هؤلاء. فهذا يكشف لنا بأنه القضية كلها مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بالوثاقة بالناقل، وما زاد عن ذلك يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه مفقود على مستوى السيرة العقلائية وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى الروايات. ننتقل إلى الدليل الثالث وهو سيرة المتشرعة. ماذا نقول في سيرة المتشرعة؟ طبعا فيما يتعلق بسيرة المتشرعة أساسا لابد أن يلتفت الإخوة، نحن قربنا سيرة المتشرعة بتقريب، ما أدري الإخوة إن شاء الله على ذكر من ذاك التقريب، وهو أنه إذا لم يكن يعملوا لكثر السؤال، وإذا كان هناك أسئلة وأجوبة لوصل ماذا إلينا. تقريب سيرة المتشرعة كان بهذه الطريقة، بشكل تفصيلي تقدم الكلام عنه فيما سبق. قلنا بأن سيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بخبر الثقة، ولو لم يكن كذلك لكان لها بديل، ولو كان لها بديل لسألوا ماذا؟ لسألوا الأئمة، ولو سألوا الأئمة لأجاب الأئمة، ولو أجاب الأئمة لوصل ماذا؟ لوصل إلينا بالتفصيل. ما يتذكر الإخوة هذا الدليل في تقريب سيرة المتشرعة لإثبات حجية خبر الثقة. نفس ذلك البيان نستعمله لا في أصل إثبات حجية خبر الواحد، بل لنفي ضرورة العدالة. نقول أنه لو كانت العدالة شرطا، وهذه بطبيعة الحال أن العدالة شرط على مقتضى السيرة العقلائية لهم أو ليست على مقتضى السيرة العقلائية، ها؟ ليست على وفق الطبع العقلائي للمتشرعة، بل على خلاف الطبع العقلائي للمتشرعة. ولو كان كذلك، وأنه يوجد شرط إضافي للعمل بخبر الواحد، هذا الشرط الإضافي غير الشرط اللي موجود عند من؟ عند العقلاء. وبطبيعة الحال لكثر السؤال ممن؟ من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن هذا شرط أو ليس بشرط. ولو سألوا وكان شرطا كان على الأئمة أن يبينوا هذه، ولو بينوا لوصل إلينا. والجواب أنه لا فقط لم يصل إلينا أي شيء على اشتراط العدالة، بل وصل علينا أدلة على عدم اشتراط ماذا؟ على عدم اشتراط العدالة، وهي الروايات الدالة على كفاية الوثاقة. ما أدري واضح هذا البيان؟ إذن نفس الطريقة، لذا أنا ما أريد أطيل الكلام، إن شاء الله الإخوة يرجعون إلى البحث السابق يعني في تقريب السيرة المتشرعية. نفس البيان الذي استندنا إليه لإثبات أصل انعقادي سيرة المتشرعة على العمل بخبر الواحد، بنفس الطريقة وبنفس البيان وبنفس التقريب أيضا نستند لنفي أن العدالة ماذا؟ شرط في قبول خبر الواحد وفي حجية خبر الواحد. إذن على مستوى البحث الأول لا إشكال ولا شبهة في السيرة العقلائية، ولا إشكال في الروايات، وكذلك أيضا في السيرة المتشرعية أنها لا تدل على أكثر من حجية خبر الثقة، ولا تشترط شرطا إضافيا على هذا المستوى. هل ستوجد شروط أخرى؟ ألا توجد إمارة أخرى على خلافها حجة أو ليس بحجة؟ إعراض المشهور غير إعراض المشهور؟ ذيك شروط أخرى، الآن أنا ما أتكلم في تلك، لا أريد أن أقول فقط أنه إذن لا يوجد أي شرط. لا يوجد شرط ماذا؟ لا يوجد شرط العدالة. هل توجد شروط أخرى أو لا توجد شروط أخرى في موضوع حجية خبر الواحد؟ ذاك حديث آخر لا بد أن نقف عنده بعد ذلك. إذن البحث الأول وهو أن موضوع الحجية هل هو الوثاقة أو العدالة، الجواب ماذا؟ بحسب ما تم من أدلة حجية خبر الواحد لم يثبت عندنا إلا ماذا؟ إلا الوثاقة. البحث الثاني طبعا، وهذا البحث الأول لا يوجد فيه كلام كثير بين الأعلام، تقريبا القضية متفق عليها في هذه الجهة تقريبا، إنما الكلام كل الكلام في البحث ماذا؟ في البحث الثاني، وهو أننا عندما نقول وثاقة مرادنا الوثاقة التي تقع وصفا للمخبر، أو الوثاقة التي تقع وصفا للمخبر به يعني الخبر. يكفي، هل يكفي في موضوع الحجية أن يكون المخبر ثقة وإن لم يحصل لنا وثاقة بصدور هذا الخبر؟ بل عندما ننظر إلى القرائن نشك في صدور الخبر، بل لعله ماذا نظن بعدم ماذا صدور الخبر، ولكن الناقل ما هو ثقته. هل يكفي وثاقة المخبر وهذا معناه هو حجية خبر الثقة، أو لا بد من حصول الوثاقة بصدور ماذا؟ بصدور المخبر به؟ أي منهما؟ هذان اتجاهان، لا اتجاه واحد، وهذا هو المعروف في كلماتهم بأنه هل الدليل دل على حجية خبر الثقة أو على حجية خبر الموثوق به، أي منهما؟ طبعا وبين العنوانين ماذا يوجد؟ ها؟ عموم من وجه، وبين العنوانين عموم من وجه، لأنه قد يكون المخبر ثقة ولا يحصل وثوق بصدور الخبر، وقد يحصل وثوق من خلال جمع القرائن بصدور الخبر وإن لم يكن المخبر ماذا؟ ثقة. وقد يجتمعان، وهو أن المخبر ثقة وهناك وثوق بصدور ماذا؟ بصدور المخبر به. وهذه مسألة أساسية ومهمة جدا على مختلف الأصعدة. التفتوا جيدا، على مستوى العقائد، على مستوى الفقه، يعني على مستوى الفقه الأكبر، على مستوى الفقه الأصغر، على مستوى التاريخ، على مستوى السيرة. وهذه لعله من أكثر المسائل إشكالا على مستوى السيرة والتاريخ والعقائد، تأتينا ماذا هذه المسألة. يعني أنت عندما تراجع كثير من أخبار السيرة كالوقائع كالأمور التي حدثت في كربلاء، واقعا لو تريد أن تطبق عليها موازين حجية خبر الثقة، تجد رواية صحيحة أو لا تجد؟ ها؟ نادرا تجد. طبعا مو لعدم صحتها أو مو لندرتها، بل لعدم اعتناء الرواة بنقلها، لأنه عادة كانوا يعتنون بنقل، طبعا واحدة من العوامل يعتنون بنقل الروايات المرتبطة بالحكم الشرعي وببيان الحلال والحرام، وأما الجهات التفاصيل المرتبطة بسيرة الإمام الحسين، بسيرة الإمام الحسن، بسيرة أمير المؤمنين، بأخلاقياته، بتعامله مع الآخر، خب هذه قضايا كانوا يعدوها أخلاقيات كذا، لا يعدونها من صميم الدين، وإنما يعتبرونها أين؟ ها؟ في الحواشي، كما الآن مثلا عندما يخلون العقائد مولانا في الدروس الثانوية، مثلا يخلون الفقه مولانا أصل، والعقائد والقرآن وين يصير؟ ثانوية وحواشي. وهذه اطمئنوا تؤثر تأثيرا نفسيا على الطالب، بل وعمليا وفكريا، لذا يعتني اعتناء شديدا بمسألة الفقه، ولكن عندما يأتي إلى مسألة القرآن، مسألة الحديث، مسألة العقائد، مسألة التاريخ، يعتني بها أو لا يعتني بها؟ لا يعتني. وهذا ما حدث عندنا. إذن هذه البلبلة التي أنتم الآن تجدوها على مستوى التاريخ عندنا، على مستوى الحوادث التي وقعت في صدر الإسلام، على مستوى سيرة أهل البيت، على مستوى أخلاقيات أهل البيت، وأنه يوجد عندنا طرفان نقيض منشأه ماذا؟ منشأه هذه المسألة، وهو أنه هل المدار في حجية خبر الثقة أن يكون المخبر ثقة بغض النظر عن حصول أو تحصيل الوثاقة والاطمئنان بصدور المخبر به، أو لا نحتاج إلى ذلك؟ لذا أنا أعتقد طبعا على مستوى العقائد حدث ولا حرج، خصوصا إذا بنينا على أنه كثير من المسائل العقدية تعد من المسائل الثانوية لا من المسائل الأصلية، وإذا صارت المسائل العقدية ثانوية قد يقال أنه يكفي فيها الاطمئنان للاعتقاد بها. إذن هذا المنهج أيضا وهذا الطريق أيضا ينفعنا هناك. لذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا. يقول خبر الواحد ليس بحجة أين في المسائل العقائدية إلا إذا حصل الاطمئنان بالصدور. طبعا هذه في التفاصيل العقدية ها، مو في الأصول العقدية، لأنه يتذكر الإخوة نحو مرارا قسمنا المسائل العقدية إلى قسمين، مسائل أصلية ومسائل ماذا؟ فرعية. مسائل أولية ومسائل ماذا؟ ثانوية. أصل الإمامة من المسائل الأولية في العقيدة، أما علم الإمام، عصمة الإمام، حقيقة العصمة، درجات العصمة، درجات العلم، هذه كلها تدخل أين؟ تدخل في التفاصيل. الإيمان باليوم الآخر هذه من المسائل ماذا؟ الأصلية، نحتاج فيها إلى دليل قطعي ويقيني. أما تفاصيل اليوم الآخر، حقيقة الصراط، حقيقة الميزان، حقيقة تطاير الكتب، وعشرات بل مئات من المسائل، هذه كلها تدخل في العناوين ماذا؟ في العناوين الثانوية. لذا الاختلاف فيها لا يخرج الإنسان من الإيمان باليوم الآخر. الاختلاف في مسائل علم الإمامة لا يخرج الإنسان عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا يؤمن بالعلم غيب، ذاك لا يؤمن، هذا لا يخرجه. هذا يؤمن بأنهم وسائط الفيض، ذاك لا يؤمن، هذا لا يخرجه. هذا يؤمن بالولاية التكوينية، ذاك لا يؤمن، هذا لا يخرجه. نعم إنكار أصل الإمامة يخرج الإنسان من مدرسة أهل البيت، إنكار أصل العصمة لأنه هذه من المسائل الأصلية في مسائل الإمام. فإذا فتح عندنا هذا الباب، إذا هذا المنهج سوف يكون ضروريا جدا، لأنه كثيرا من التفاصيل العقدية نحن لا يمكننا أن نحصل اليقين ماذا؟ اليقين فيها. نعم يمكن من خلال جمع القرائن القرآنية والروائية أن نحصل ماذا؟ الاطمئنان بالصدور، وإن لم يكن هناك افترضوا في كثير من هذه الروايات وثاق بالمعنى الرجالي والأصولي في كتبنا الأصولية والرجالية. يعني عندما نأتي إلى الشخص لا نجد أنه ثقة عدل أو ثقة جليل القدر، هذا لا نجده فيه، ولكنه من خلال عدة قرائن نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نجمع ذيك القرائن لنعرف أن هذا الخبر صادر أو ليس صادرا، لوجود شواهد أخرى، لوجود أدلة أخرى، لوجود روايات أخرى ونحو ذلك. وكذلك في مسائل التاريخ، يا إخوان أنتم تعلمون بأنه عموما كتب التاريخ إذا أنتم ترجعون إليها، عموما دا أتكلم وفيها استثناءات، ولكن عموما كتب التاريخ كانت تكتب تحت أيدي السلطات، يعني علماء السلطان كانوا يكتبون كتب التاريخ. عندما يكتبون كتاب التاريخ ماذا يكتبونه؟ كيف يكتبونه؟ ها؟ يكتبون مآثر السلطان ويبينون خلل ونقص وإشكالات ماذا؟ المعارضين أولا، وإذا ما بين في المعارضين ماكو إشكالات وعيوب حتى يقولونها، كما في أئمة أهل البيت أنت لا تجد في المؤرخين إلا نادرا إلا ذاك الأعمى الناصبي المحض مالهم حتى يبين عيوب لأهل البيت. ماذا يفعل؟ لا يذكر التاريخ. لذا أنا أعتقد أن هذه الأحداث التي كانت في صدر الإسلام خصوصا بالنسبة 3 أشهر أو 6 أشهر بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أنا معتقد أنها أضعاف ما وصلت إلينا، مو أنها فقط هذه ليست بصحيحة، بل هي صحيحة وأضعاف منها لم تصل إلينا. عندما يصل إليك أنه ضرب الإمام الحسن بهذا الشكل أو الإمام الحسن عومل بهذا الشكل، وأنت تعرف أن الذين كتبوا التاريخ من هم؟ في كتبهم ورد فيهم أنهم تعاملوا مع جسد الحسين في هذا الطريقة. إذن القضية كانت ماذا؟ هو أشد من هذا، هذا المقدار وصل إلينا. وأنا أتصور الإخوة الذين عاشوا في العراق يعرفون هذه الحالة أمامهم، لا أمامنا نجدها. أنا وأنت الآن من الناحية البجانية والتاريخية والممارسة وإخواننا وأصدقائنا، إيش قد عندنا حوادث تثبت جرم النظام السابق، ولكنه أنت الآن عندما تأتي إلى مستوى المستمسكات والوثائق تستطيع أن تثبت شيء أو لا تستطيع؟ جدا قليل. أمامكم الآن أكو مشكلة وقع قانونية في العراق. ليش أكو مشكلة قانونية؟
لأنه السلطات كانت تسمح بكتابة ما يوافق مزاجهم أكثر من هذا، والذين كانوا يكتبون أيضا يكتبون ضمن مزاج السلطة. فإذا احنا نستطيع أن نثبت 5 مخالفات، هذا معناه أنه كانت أكو 500,000 مخالفة، اللي 5 وجدناها هذه في الكتب وصلت إليه. شوفوا هذا الفهم، هذا الفهم. أما إذا ما تنطلق بهذا الانطلاقة، تجي إلى كتب التاريخ تقول هاي الحوادث التي ذكرت في كربلاء هذه سند ما بيها، هذه سندها ضعيف، هذه همتينة مو موثوق، هذا مو معلوم، إذن يبقى فرد شيء من قضية الحسين أو لا يبقى؟ ها؟ أنا أقول لك يبقى منها شيء، وهو أنه في سنة 61 خرج الإمام الحسين وقتل من قبل السلطات الحاكمة. هسه السلطات الحاكمة منه؟ كان ابن زياد ويزيد، هم أكو شك أنه هذه صدرت من يزيد لأنه كانت من ابن زياد، وابن زياد هو سوى له، عمر هو مثلا بكربلاء اجتهده وإيش سوى، وهذا اللي تجدوه الآن في التاريخ. أنتوا اسمعوا الفضائيات تجدون كيف يشككون، يقول أي دليل ماكو على أنه صدر الأمر من الخلافة أنه بقتل ماذا؟ بقتل الحسين. أي دليل ماكو؟ جيد جدا. إذا شوفوا هذا يؤيد هذا اللي أنا دا أقوله، وهو أنه أنت عندما تأتي في زوايا الكتب، وخصوصا يا كتب الكتب التي وأقوف ظاهرة يعني صدق خطيرة ورهيبة في الآونة الأخيرة، الكتب التي يستطيعون أن يناقشوا في أسانيدها وكذا، بدأوا يناقشون ولم يثبت عندهم شيء، والكتب اللي ما عندهم بعد قدرة يناقشون عليها مثل الإمامة والسياسة بن قتيبة اللي هو يبيع كلام أنكروا أحسن، بدأوا هاشوفوا دا تشوفون أكو منهج دراسة هو منظم، لأنه وجدوا ماذا هو يذكر بأنه هكذا فعلوا ببيت الزهراء، هذا هكذا فعلوا بها، هكذا فعلوا بعلي بن أبي طالب، ولا أساسا شككوا أنه هذا الكتاب مولى بن قتيبة، خلص هذا كتاب منحول موضوع. إذا أنا شخصا من الذين أعتقد عندما تذكر، طبعا ما أريد أقول بأنه هذه التفاصيل بهالطريقة كلها وزيادة عليها حتى إحنا نجي نغالي، لا مو هذا، أريد أقول أن الأحداث التي وقعت على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد رحلة الرسول أعظم، وهذا جد منطقي، لأن السلطة جاءت وتعلم أنها غصبت، وهناك معارضة ومعارضة شرعية من بيت النبوة، هذا شقد يحتاج لهم عمل حتى يغطوا على ماذا؟ على هذه الشرعية ويعطوا الشرعية لسلطاتهم، يحتاج عمل إعلامي وعمل حديثي وعمل شرعي جبار، وهذا حدث. لذا الآن أنت إلى يومك هذا تجد بأنه إلى الآن تجد بأنه مو فقط كثير من المسلمين يعتقدون بنزاهة تلك الحقبة، بل مع الأسف الشديد أن بعض المرتبطين بمدرسة أهل البيت بدأوا ينتقلون ماذا إلى ذلك الموقع. شوفوا هذا التأثير التاريخي. لذا شخصا أتصور بأن هذه المسألة، وهي مسألة أنه لا بد أن نبحث، هو أنه الدليل هل هو دال على يكفي حجية خبر الثقة، أو يمكن أن نطمئن أو نستند إلى ماذا؟ إلى الموثوق به، أي منهما؟ يوجد اتجاه. الاتجاه الأول هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه يعتقد بأنه نحن ندور مدار وثاقة المخبر ولا علاقة لنا بشيء آخر. فواقعا فد مصدر، نخلي ذهنكم جيدا يمي، خلي مصدر كتب المتقدمين الرجالية قالت ثقة نقبل حديث، لم تقل ثقة ماذا؟ لا أقل لا نعتمدها. سمن رد باعتبار أنه مو كل من لم تثبت وثاقته فهو كاذب، وما كوش ملازمة، نعم لم تثبت وثاقته لعله صادق، ولكنه لم يكتب عنه أنه لم يكن معروفا عنه أنه ثق. الآن بغض النظر عن الأدلة، اطمئنوا، ومرة أخرى أقول اطمئنوا، إذا بنينا على هذا المسلك تفوتنا كثير من معارف الدين. لماذا؟ باعتبار أننا أنا وأنت نعتقد كاملا بأنه الدين عندنا يقوم على ركنين أساسيين: القرآن والعترة، اللي طبعا احنا معتقدين هذه السنة تمثلها ماذا؟ العترة يمثلون السنة الحقيقية والواقعية. كل ما تفاصيل معارفنا الدينية جاءتنا من أين؟ جاءتنا من العترة. بل حتى طريقة فهمنا للقرآن جاءتنا ممن؟ جاءتنا من العترة. مو أنه فهمنا للقرآن جاء من العترة، لا، طريقة ومنهج كيف نتعامل، كيف نتعاطى مع القرآن الكريم، وهذا ما بينته مفصلا في مدخل إلى أصول التفسير. هناك قلت بأن القرآن حجة، ولكنه كيف نستنبط من هذا؟ يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى طريقة. هذه الطريقة من أين أخذناها؟ من علمنا؟ لأنه هم الذين خوطب، هم الذين يعرف. كما في الفقه كذلك، أنت الآن عندما تأتي إلى علم الأصول، هذه القواعد تريد من خلالها أن تقف على فهم رواية أهل البيت. علم الأصول ما هو وظيفته؟ أن يعلمك المنهج لفهم أو لكيفية التعاطي مع روايات أهل البيت. وكيف أتعاطى مع القرآن الكريم؟ هذا يحتاج إلى منهج. هذا المنهج من أين نأخذه؟ نحتاج إلى بيان، نحتاج إلى بيان من المعصوم. وهنا جاء البيان أنه إن القرآن يفسر بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا، ويشهد بعضه على بعض. إذن معارفنا الدينية كلها بشكل أو بآخر جذرها وأساسها ومعدنها وين يرجع؟ إلى العترة. فإذا صار البناء أنه إحنا نأتي إلى كتابين أو ثلاث أو أربعة رجالية، وعلى أساسها نقيم الرجال، ومن خلال هؤلاء الرجال ندخل إلى ماذا؟ إلى هذا التراث. أنتوا تتصورون شقد يبقى لنا من هذا التراث؟ على قدر. وهؤلاء بعد النتيجة تصير هذا الذي يقوله بأنه أكثر روايات أصول الكافي ما هي؟ ضعيفة. هذه الدعوات ما صدرت من أعداء أهل البيت، صدرت ممن؟ من تلامذة مدرسة أهل. لماذا؟ لأنه واقعا هم تين ذيك المصدر الذي نطبقه في كثير من الأحيان ما تنتج أكثر منها، ما تنتج أكثر منها. خصوصا إذا ضممنا، وهذه أؤكد هذه نكات الإخوة اللي يحضرون هذه الدروس يعلمون بأنه هذه مو مرة ومرتين وعشرة وعشرين، لأنه أريد أن أجعل منها ملكة في أذهان الإخوة، ثقافة عند الإخوة. خصوصا إذا علمنا أن الذين كتبوا هذه الكتب الرجالية عموما كانوا على خط معين في مدرسة أهل البيت، يعني كانوا يمثلون الاتجاه الكلامي، الاتجاه الفقهي في مدرسة أهل البيت، وكانت لهم مواقف واضحة من الاتجاه الفلسفي والاتجاه العرفاني، لهم مواقف. أنا الآن لست بصدد أريد أقول هذا صحيح أو ذاك غير صحيح، هذا باطل أو غير باطل، هذا حق وذاك غير حق، لا أبدا. أريد أقول بأنه كانوا يتعاملون مع الأشخاص من موقف مسبق. ما أدري إذا أريد أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، من قبيل أنه الآن أنت عندما تأتي إلى كتب الرجال عند العامة عند أصل، وهو أنه إذا كان رافضي ثقل ومو ثقل، ليس بثقل، هذا أصل يمشي عليه خلص. هسه بغض النظر أنه هذا صحيح لو مو صحيح، المهم هذا أصل يمشي عليه. وإذا صار بناء الرجالي عندنا يكتب أنه هذا إذا كان يؤمن بوحدة الوجود فهو سالم العقيدة، لو باطل العقيدة، باطل العقيدة. إذن هو عدى موقف مسبق بغض النظر أنه هذا إذا ثبت أنه أهل فلان مسلك فهو ماذا؟ ثقة أو ليس بثقة؟ ليس بثقة. أغلق الباب هذا المنهج. وأنا أتصور في زماننا موجودين إلى الآن، نحن نعيش في أوساطنا العلمية مو خارج أوساطنا العلمية، تجدون أن كثيرا من الناس الذين لا يؤمنون بمنهج معين عندما يصلون إلى تفسير الميزان ماذا يقولون؟ يضعون عليه كم علامة استفهام؟ هذا مو لأنه عنده مشكلة مع الشخص السيد الطباطبا، أبدا أبدا، لا والله أبدا، وإنما عنده مشكلة مع الاتجاه، وحيث يتصور أن هذا مصنف على هذا الاتجاه إذن يضع عليه علامة استفهام كبيرة. إذن هذا إذا صار بناء يكتب كتاب رجالي على أحسن التقادير ما يذكر منه، ما يذكر الطباطبائي. أما إذا كان كذا فيذكره ويذمه. وهذه مشكلة واقعا عندنا في كتب الرجال. لا أريد أن أقول صح لو خطأ، التفتوا جيدا، الآن أنا بصدد تقرير حقيقة مو بصدد تقييم الحقيقة هذه. أريد أقول بأنه كتبنا الرجالية كتبت ضمن ماذا؟ ضمن مذاق معين. إذا تذكروا الإخوة في السنة في قبل هاي التعطيلة ذكرنا عبارات محمد باقر الصدر رحمة الله سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، اللي كان يقول أن محمد بن مسلم وزرارة هؤلاء هم حملة راية معارف الإسلام الحقيقي. إذن إذا إجا فرد شيء من تلامذة آخرين مو ضمن هاي الراية بعد يقبل منهم أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن هؤلاء يمثلون الجهة الرسمية في معارف أهل البيت. إذن هذه القضية إخواني اشتغلوا عليها واقعا، هسه مو بالضرورة احنا نصل إليها في النتيجة هنا. أنا أتصور الإخوة الذين حضروا عندنا فقه المكاسب المحرمة يعرفون بأنه ما هو مسلكنا في هذه المسألة، ولكنه أريد أن يشتغلوا عليها علميا. أيضا تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.